الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، أي حافظ المؤمنين ومتولي أمورهم وناصرهم. والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة كما هو معلوم، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة مقتضاها أن يرزق الجميع ويعطيهم، وأيضا القهر والسلطان والملك، وهذه للمؤمنين والكفار. ودليلها: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وولاية خاصة، وهذه خاصة بالمؤمنين، مقتضاها النصر والتأييد والتسديد والإخراج والإخراج من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى في هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله ولي المؤمنين لأنه يواليهم بالنصر والثواب الجزيل، كما في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمؤمنون أولياء الله، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم يوالونه بالطاعة. يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه الولاية الخاصة، أن الله عز وجل يوفقهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الهداية والإيمان. وأجمع المفسرون على أن المراد ها هنا من الظلمات والنور الكفر والإيمان. قال الشنقيطي: هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين، وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور. وبين في موضع آخر ثمرة أخرى، وهي إذهاب الخوف والحزن عنهم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه، وأنه أيضا يتولى الصالحين. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أي أما الكافرون فأولياؤهم الشياطين. قال بعض العلماء: المراد بالطاغوت هنا الشيطان، ويدل له قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أولياءه. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والحظ الأكبر من ذلك للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إلا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وعن خليله قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. يخرجونهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الشك والضلالة. وإنما سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقة، لأن الظلمة تحجب الأبصار عن إدراك الحقائق، فكذلك الكفر يحجب القلوب عن إدراك حقائق الإيمان. وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه وبيان أدلته. فإن قيل: كيف يخرجهم من النور وهم لم يدخلوا فيه؟ يعني كيف يقول يخرجهم من النور إلى الظلمات، وهل الكافر دخل في النور حتى يخرجه من الظلمات؟ الجواب: لا. فأجاب العلماء بأجوبة: أولا، الآية مخصوصة بأهل الكتاب الذين كانوا مقرون بنبوة موسى، فهم على النور ولا لا؟ على النور. فهؤلاء كانوا على النور، فلما جاءهم محمد كفروا به فدخلوا في ظلمات الكفر بعد أن خرجوا من نور الإيمان. وقيل المراد بإخراجهم من الظلمات إلى النور الحيلولة بينهم وبين الإيمان، حتى يضلونهم عن طريق الإيمان، فيكون التضليل إخراج من النور إلى الظلمات. وقيل لما ظهرت معجزات النبي كان المخالف له خارجا من نور قد علمه، والموافق له خارجا من ظلمات الجهل إلى نور العلم. نعم. وفي قوله إلى الظلمات نستفيد أن المراد بالظلمات الضلالة وبالنور الهدى، وهذه الآية يفهم منها أن طرق الضلالة متعددة لجمعه الظلمات، وأن طريق الحق واحدة لإفراده النور، وهذا المعنى بين في موضع آخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة. والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين، وبينا في سورة البقرة في أولها أولئك أصحاب النار، هذا الأسلوب يطلق على الذين يخلدون فيها. فالمؤمن العاصي وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار، لأن الأصل في الصحبة طول الملازم، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقد بينا أن الله عز وجل ذكر تأبيد أهل النار في النار في ثلاثة آيات. من فوائد الآية فضيلة الإيمان، ومنها إثبات الولاية لله، ومنها أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن، ومنها الحذر من دعاة الضلال، ومنها إثبات النار، ومنها أن الكافرين مخلدون في النار. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم، حاج يعني خاصم وجادل وكفر، حاج إبراهيم في ربه وهو ملك بابل نمرود نعم، وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله بأن فتح الله تعالى عليه بابا من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكره ولم يأكلوا إلا العظام، ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلته حتى صارت مثل الفأرة، فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك، فبقي في البلاء 40 يوما والله أعلم. نعم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال فرعون فيما بعد: لما لأيه ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة إلا تجبره وطول مدته في الملك، ذكروا أنه مكث 400 سنة في الملك. في ربه يعود الضمير على إبراهيم، وقيل يعود على النمرود، والظاهر الأول أي في ربه، أي في رب إبراهيم. أن آتاه الله الملك أي لأن آتاه الله تعالى ذلك، فتكون أن تعليلية، وعلى هذا المعنى سبب قوله ذلك إيتاؤه الملك، فبطر وتكبر وعتى، وهذا في خطورة ماذا؟ المال والملك. وقال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فهكذا دأب الإنسان، يبدأ في الطغيان إذا رأى نفسه مستغنيا عن الناس. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تعالى عن فرعون لما أغناه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي بالمال. والأبرص والأقرع لما أتاهم الله مالا جحد نعمة الله، قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. وفي الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذه المجادلة نسمع، وهو كأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. ماذا قال النمرود؟ قال: أنا أحيي وأميت. ماذا قال العلماء؟ ما معنى قوله أنا أحيي وأميت؟ أتي برجلين استحق القتل، فعفى عن واحد وأمر بقتل الآخر. وطبعا كل أحد يعرف أن هذا أمر واضح ليس معناه قدرة الإحياء والأموات كما سيأتي الآن. قال إبراهيم: فإن الله يأتي من بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحي وتميت، فالذي يحي وميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحي وتميت فأتي بها من المغرب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في انتقال إبراهيم للأمر الثاني. قال بعض العلماء إن هذا من إبراهيم انتقال من دليل إلى دليل أوضح وأكبر لا يستطيع المكابرة معه، هذا القول الأول، إن إبراهيم حينما قال له فأتي بالشمس من المشرق انتقل من دليل أوضح، هذا القول الأول ذهب إليه بعض العلماء. وقال بعض العلماء لا لا، هذا ليس من باب الانتقال من دليل إلى دليل آخر أوضح، وإنما هو من باب طرد الدليل، فكأنه قال له ما دام أنك تحيي وتميت وأنت تملك هذه القدرة الهائلة فأنت الذي تتصرف في هذا الكون، فأتي بالشمس من المشرق. واختار هذا ابن القيم وقال: فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا وأمات أحيا وأحيا وأمات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منها، إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه، وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة. واختاره ابن كثير حيث قال: وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى دليل أوضح، ومنه من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوا، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. ومعنى هذا الكلام يعني فيما فهمت أنه حينما قال أنا أحيي وأميت كل أحد يعرف أن هذا مو دليل وليس إحياء، فإبراهيم قادر يقول كل أحد يعرف أن هذه ليست إحياء ولا إماتة، لأن إبراهيم قال له أنت تحيي وتميت، طيب أحيي وأميت هل مراد أن يحيي من أصل من عدم؟ لكن إبراهيم انتقل إلى أمر ليس المراد أنه أوضح، وإنما يريد أن يذعن له بأمر آخر، وهذا القول أصح، وإلا إبراهيم يعرف أن هذه ليست إحياء ولا إماتة، ويستطيع إبراهيم يقول له هذا كذب، أنت لم تحي ولم تميت وانتهى الموضوع، أليس كذلك؟ لكن أراد أن يحجمه وأراد أن يردعه. فبهت الذي كفر، أي فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة يعني قامت عليه وبهت، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهديهم في الحج عند الخصومة لما هم عليه من الضلالة. وقد بينا قديما ما معنى لا يهدي القوم الظالمين، معنى الله هدى كثير ظالمين، يقول لا يهديهم ما داموا على الضلالة، أو ممن سبق الله في علمه أن يبقون على كفرهم على ضلاله. من فوائد الآية أن المجادلة لإبطال الباطل وإحقاق الحق من مقام الرسل، وقد ذكرت شيخ الإسلام، أذكرني قرأت قديم فائدة لشيخ الإسلام يقول: من لم يدافع عن دين الإسلام أهل الباطل، طبعا إذا كان مقتدرا فإنه لم يعطي الإسلام حقه، فيما معنى هذه الكلمة في درء تعارض العقل والنقل. ومنها فضل إبراهيم الخليل حيث قام بالدعوة إلى التوحيد، ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة، صح؟ ومتى يتأكد؟ لمن يحاج؟ أنا ما أحاج، ما تلزم أن أتعلم وإن كان الأولى، لكن إنسان يريد مع العوام وغير العوام مع المشركين حتى في الأمور يعني غير الشركية، حتى في الأمور العادية قد يأتي إنسان يناظرك، لا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فحينما يتعلم فإنه ينتصر بأبسط الأمور، لأنه غالبا من يجادل بالباطل يذهب للضعفاء، يذهب للضعفاء. ومن أحسن أساليب المجادلة لمن وفقه الله، من وفقه الله إذا رأى إنسان مجادل يجادل في أمور عاد سواء شركية أو في الأمور في الدين كما ظهر الآن،
لو كان صادقا يقول له أن تريد الحق أكيد سيقول قدام الناس نعم أنا عامي سأتيك برجل إن شاء الله تستفيد وتنفع الناس يناقشك. لو كان صادقا ذاك سيذهب سيهرب، لو كان صادقا سيوافق، وإن كان كاذبا سيخاف ويقول لا لا ولا. فالإنسان إذا كان صادق ولا يعرف أن يجادل يقول سأتيك بطالب علم يناقشك إن شاء الله ونستفيد ويستفيد جميع الناس. ومنها أن النعمة والترف سبب لماذا؟ للطغيان. أن الإحياء والإماتة بيد الله، وفيها التحذير من الظلم بجميع أنواعه، ومنها فضل العدل. ثم قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية، هذه القصة الثانية. طبعا ما المراد بالقرية؟ ما المراد بهذا الرجل؟ ما هي القاعدة في التفسير؟ ممكن نأخذ قاعدة أخرى وهي أن القرآن لا يهتم بالتحديد لأن العبرة ما ورد. فمثلا لو قلنا مثلا بيت المقدس أو أريحة أو البلد الفلاني، القصة القصة ما لها علاقة، هل تتغير القصة؟ لا. فلذلك القرآن لا يهتم بتحديد الأماكن لأن العبرة القصة أيا كانت هذه القرية أيا كانت في العالم. فهذه قواعد مهمة. والمشهور أن هذا المار هو عزير، وهذا هو المشهور. نعم. وهي خاوية على عروشها أي ليس فيها أحد، من قولهم خوت الدار تخوي خواء وخويا، على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة. ولهذا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها لما رأى من دثورها وشدة خرابها. قال ابن الجوزي أي كيف يحييها، فإن قلنا إن هذا الرجل نبي فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة أو يستهولها فيعظم قدرة الله، وإن قلنا أنه كان رجلا كافرا فهو كلام شاك والأول أصح. أن يحيي هذه، ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار، ولهذا أراه الله الحياة بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه أي أمات الله ذلك السائل واستمر ميتا 100 سنة ثم بعثه. قال ابن كثير وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها. قال كم لبثت أي قال له ربه بواسطة الملك كم لبثت في هذه الحال، قال لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا وذلك أنه أماته أول النهار ثم بعثه في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم فقال أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم، إنما قال هذا على ما عنده وفي ظنه، وعلى هذا لا يكون كاذبا فيما أخبر به. لماذا؟ لأن هذا ظنه، هو على حسب ظنه، كما قال أصحاب الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وإنما لبثوا 300 سنة و9 سنين على ما يأتي. نعم. ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عما عندهم. وقال النبي في قصة اليدين لم تقصر ولم أنسى، على ماذا؟ على في ظنه لم تقصر. قال بل لبثت 100 عام أي بل مكثت ميتا 100 سنة كاملة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي فإن شككت فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير بمرور الزمان، وكان معه عنب وتين وعصير فوجدها على حالها لم تفسد. وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله أمام عينيك وأنت تنظر، ولنجعله آية للناس على ماذا؟ على المعاد، على البعث، على المعاد، لأن القضية في البعث والمعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرأ ابن كثير ونافع ننشزها بضم النون وكسر الشين ننشزها، ومعناه نحييها. وقرئ ننشزها، قرئ بضم النون ننشرها، ننشرها ومعناها نحييها. كيف ننشزها؟ هذه قراءة. والقراءة الثانية ننشرها، ننشرها بضم النون والراء ومعناه نحييها، يقال أنشر الله الميت فنشرهم. ومعنى ننشزها من النشز الذي هو الارتفاع، والمعنى نرفع بعضها إلى بعض للإحياء. قال الرازي أكثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظام حماره، فإن اللام فيه بدل الكناية. ثم نكسوها لحما، أي ثم نكسوها لحما وأنت تنظر. فلما تبين له بأن له إحياء الموتى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا، اعترافا أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من فوائد الآية بلاغة القرآن، وجهه ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة. ومن قواعد القرآن والأمور العظيمة في القرآن البعث، قضية البعث وهي من أعظم قضايا السور المكية. وقد بيّن لكم كم طريق ثبتت، سبع طرق وقد تقدمت ذلك. ومنها أن العبرة بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص. ومنها أن الإنسان إذا استبعد وقوع شيء ولكنه لم يشك فإنه لا يكفر. سيأتينا ربي أرني كيف تحيي إبراهيم، قصة إبراهيم. ومنها إثبات البعث. ومنها أنه ينبغي التفكر فيما خلقه الله وأحدثه في الكون. ومنها بيان عموم قدرة الله. ومنها ثبوت كرامات الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أي واذكر حينما طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وسأل الخليل عليه الصلاة والسلام عن الكيفية مع إيمانه الجازم بقدرة الله. فالسؤال هنا عن الكيفية لا عن الإمكان. وقوله قال أولم تؤمن، هذا الاستفهام للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي، كهي كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. نعم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد طمأنينة. قال بعض العلماء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فالدرجات ثلاث. علم اليقين كما قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، وهو العلم الثابت الراسخ الذي لا يداخله شك. عين اليقين قال تعالى ثم لترونها عين اليقين، وهذا لا يتوصل إليه إلا بالمشاهدة. حق اليقين قال تعالى إن هذا لهو حق اليقين، وهذا لا يتحقق إلا بملامسة الشيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا لما أخبر الله موسى أنه قد فتن قومه وأن السامري أضلهم لم يحصل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند المشاهدة. ونضرب مثال يوضح ذلك. إن قلت إن معي تفاحة وأنا ثقة، هذا يسمى علم اليقين. فإن أخرجتها من جيبي قلت هذه التفاحة، هذا يسمى عين اليقين درجة أعلى. فإن أعطيتك التفاحة لتأكلها قلت خذ هذه التفاحة وأمسكتها بيدك، هذا يسمى حق اليقين. نعم. قال القرطبي والجمهور أن إبراهيم إنما طلب المعاينة، وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
ليس الخبر كالمعاينة. فإن قال قائل ما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ طبعا هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. أصح الأقوال أن معنى الحديث أن الشك يستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم لم يشك. نعم. وهذا قال به الخطابي وابن حزم والنووي وابن حجر وغير واحد من أهل العلم. وقيل نحن أحق إلى المراد أمته الذي يجوز عليهم الشك، وقيل أقوال أخرى، لكن القول الأول هو صح الأقوال. قال فخذ أربعة من الطير، أي فخذ أربعة من الطير. وما هي القاعدة في القرآن؟ تحديد الطيور. القرآن لا يهتم بهذه الأمور لأن المراد القصة والاعتبار، كما قال ابن كثير اختلف المفسرون في هذه الأربعة، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك متهم أهمية لنص عليه القرآن، قيل الطاووس والديك والحمامة وقيل غير ذلك. فصرهن إليك بضم الصاد، أي أملهن إليك، وقيل ضمهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، أي فرق أجزاءهن على رؤوس الجبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا أي بسرعة. قال ابن كثير فدعاهن كما أمره الله. الحمد لله. فدعاهن كما أمره الله، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشينا سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. قال أبو حيان أمره بدعائهن وهن أموات ليكون أبلغ له في الآية، ولتكون حياتها متسببة عن دعائه، ولذلك رتب على دعائه إياهن إتيانهن إليه. فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته، وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه. واعلم أن الله عزيز، العزيز اسمه من أسماء الله عز وجل، متضمن لأنواع العزة الثلاثة كما مر معنا، عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع. حكيم متضمن لصفة الحكمة البالغة، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها لحكمة، فهو سبحانه حكيم في صنعه، حكيم في شرعه، فجميع مصنوعاته كلها محكمة، حتى قال الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم قال الله عز وجل أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فوجود الشيء لحكمة، ووجوده على هذه الصورة لحكمة. من فوائد الآية أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه، ومنها أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين، ومنها تمام قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى، ومنها ما ذهب إليه أهل السنة من ثبات زيادة الإيمان، فإن أهل السنة يرون الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وفي الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ومنها أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، والأدلة في ذلك كثيرة. ثم قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قوله في سبيل الله قيل يعني في دينه، وقيل أراد النفقة في الجهاد خاصة، وقيل جميع أبواب البر، ويدخل فيه الواجب والنفل من الإنفاق في الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الإنفاق في الجهاد على نفسي وعلى الغير، ومن صرف الأموال إلى الصدقات، ومن إنفاقها في المصالح، لأن كل ذلك معدود في السبيل الذي هو دين الله وطريقته. قوله في سبيل الله أضيف إلى الله لسببين: أولا أنه هو الذي وضعه لعباده،
ثانيا أنه موصل إليه. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أي كحبة بذرها الإنسان فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة فتكون الجميع 700. فالحسنة إذن في الإنفاق في سبيل الله تكون 700. قال أبو حيان: وشبه الإنفاق بالزرع لأن الزرع لا ينقطع. يقول ابن كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. وهذه الآية فيها فضل عظيم الإنفاق. قد مر معنا الإنفاق في الآية في الدرس الماضي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. ومر معنا آيات كثيرة في فضل الإنفاق، وسيأتي في الأوجه الآيات الباقية من سورة البقرة الكلام الكثير عن الإنفاق. وهذا كله يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله وأنه من أعظم الطاعات. ولذلك ما زالت الناس تعظم وتقدر الكريم والذي ينفق لله، وما زالت تبغض وتكره البخيل ولو كان من أتقى الناس. فيها سبحان الله هذا الفضل العظيم. وفعلا حينما يرى الناس شح الناس، حينما يرى إنسان يملك مليارات مليارات ولا ينفق ريال، حينما يملك مليارات ويرى من يملك مليارات يموت والورث يأخذون المال ولا ينفق، تعرف فتنة المال. يعني يملك مليارات وهو مريض وعمره 100 سنة وأنواع الأمراض فيه، ومع ذلك لا ينفق. قد تقول هذه عقوبة من الله لأنه أمسك في أول حياته فيعاقبه الله حتى يموت ولا يملك شيء من المال يحاسب عليه. فكيف إذا كان من حرام ويأكل أموال الناس ويأخذ أراضي الناس إلى آخره؟ هذا كله يدل على فضل الإنفاق وفضل الصدقة وفضل الإنفاق، لأنه دليل على الإيمان، دليل على ثقة بوعد الله عز وجل. فكلما ضعف دين الشخص أمسك، وكلما قوي ثقته بالله عز وجل جاد. ولذلك يقولون: من جاد بالعطية أو من وثق بالخلف جاد بالعطية. ولذلك ما زال الكريم محبوب عند الله لأنه واثق بوعد الله عز وجل. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. دائما في الإنفاق جاء جميع الآيات: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال ابن كثير: إنما فضل الأولون بالجهاد والإنفاق. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا هو وعد المؤمن بوعد الله عز وجل لا يتكاسل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والصدقة برهان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صباح إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقد ذكرنا لكم فائدة من أعظم فوائد الإنفاق: إرغام الشيطان. لو لم يكن في الإنفاق والصدقة لله والاحتساب إلا أنها تكذيب لوعد الشيطان وتصديق بوعد الله لكان كافية في فضلها. الشيطان يعيدكم الفقر. لماذا تنفق؟ لماذا تنفق؟ لا وظائف، والزمن قادم، غلاء في الأسعار. من هالكلام مو حرصا عليك ولا حبا فيك. كلنا نعرف حتى تمسك عن الإنفاق، حتى تمسك عن الدرجات العالية، حتى تمسك وتصل إلى أعلى الدرجات لرضا الله عز وجل. متى كان الشيطان حريص عليك؟ متى؟ لكن هي توفيق من الله عز وجل. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله يضاعف لمن يشاء. قال العلماء: بحسب إخلاصه. 700 ضعف قال يضاعف، تضاعف نعم بحسب الإخلاص. ولذلك انظر ماذا قال العلماء. قال ابن رجب: ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام وبكمال وقوة الإخلاص في ذلك العمل. قال السعدي: وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. يعني معنى هذا الكلام فرق بين إنسان من ينفق في أمور عظيمة في نشر العلم في حرب أهل البدع، وفرق بين إنسان ينفق في أمور خير لكن أقل من ذلك. ولذلك دائما نقول نحن لكم نقول: أعظم الصدقة ما كان نفعها أعظم. فينبغي الإنسان يحرص كل الحرص أن تكون صدقته وإنفاقه في وجوهها عز للإسلام والدين. قال ابن عاشور: ومعنى قولي والله يضاعف لمن يشاء أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله، لأنها تترتب على أحوال المتصدق وأحوال المتصدق عليه وأوقات ذلك وأماكنه. والإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك مما يحف بالصدقة والإنفاق تأثير في تضعيف الأجر. والله واسع الفضل واسع العطاء، لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن الله لا يتعظمه شيء، عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحق. من فوائد الآية ضرب الأمثال وهو تشبيه المعقول بالمحسوس، فضل الإنفاق في سبيل الله، الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل، أن ثواب الله وفضله أكثر من عمل العامل، حرص الشريعة على نفع الآخرين، فضل الكرم والجود، ذم البخل، إثبات اسمين من أسماء الله وهما الواسع والعليم. ثم قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. لما ذكر الله عز وجل الذين ينفقون في سبيل الله بين ما يحبط الإنفاق، بين ما ينفق، قال: لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على ما أعطوه، فلا يمنون على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل ولا أذن، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها يحبطنا أو يحبطنا به ما سلف من الإحسان. ففي هذه الآية أن من محوطات الصدقة المن والأذى، فالمن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك من المعطى، حتى يبلغ أنا أعطيت فلان، أنا تبرأت عن فلان، أنا كذا. نعم. والمن من الكبائر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان. المنان، وقد جاء في رواية: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. نعم. فبين هنا أن ما يذهب ثواب الصدقة والإنفاق المن والأذى. قال أبو السعود: وإنما قدم المن لكثرة وقوعه، المن أكثر من الأذى. نعم، أنا فعلت فيه، هذا الذي يتكلم أنا موظف أولده، هذا الذي يفعل ذلك أنا أعطيته، والله أعطينا فلان، والله تبرعنا لفلان. نعم. يقول: الذين لا يتبعون ما أنفقوا، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. ثم قال الله عز وجل: قول معروف، الإحسان القولي بجميع أنواعه، يعني فقير تقول له كلام حلو يرزقك الله، ما عندنا شيء الآن، إن شاء الله لجانا شيء بإذن الله، أبشر بكل خير، قول معروف إذا ما كان عندك، ومغفرة لمن أساء إليك بقول فعل، خير من صدقة يتبعها أذى للمعطي، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. وإذا قال الله عز وجل: والله غني حليم، غني عن صدقاتكم وعن جميع عباده، فالله غني عن كل ما سواه، غني في نفسه لكثرة ما عنده، غني عن خلقه كما قال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، له ملك السماوات والأرض وخزائن السماوات كلها بيده كما قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. الغني اسم من أسماء الله، الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد. قال السعدي: هو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع خلقه غنى عاما. ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل. ماذا نستفيد حينما نعرف أن من صفات الله الغني؟ أولا إفراد الله بالعبادة، لأنه سبحانه هو الغني المطلق، الغنى وصف له سبحانه ذاتي، وما سواه من الخلائق مفتقر إليه. ثانيا الافتقار التام إلى الله، لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا أن هذا الاسم يثمر في قلب المؤمن الغنى القلبي كما في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب، وهذا يثمر الاستغناء بالله وحده عن الناس وعزة النفس والتعفف والزهد بما في أيدي الناس وعدم التذلل لهم وعدم التعلق بإعطياتهم وإعانتهم، بل يجرد تعلقه بالله عز وجل. ومنها أن الله غني عن عباده ومع ذلك فهو محسن إليهم رحيم بهم. غنى الله يتضمن شيئين، الأول الغنى الذاتي لكثرة ما يملكه إذ كل شيء ملكه، الثاني الغنى عن الغير فلا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. حليم مع كمال غناه، حليم يحلم عن العاصين لا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم مبارزون له بالمعاصي. من فوائد الآية أو الآيات الحث على الإنفاق في سبيل الله، ومنها خطر من أتبع نفقته بالمن والأذى، ومنها أن المن والأذى يبطل الصدقة. ابن القيم له كلمة جميلة في الوابل الصيب فيما معنى هذه الكلمة، يقول أكثر الناس يعرفون الأعمال الصالحة لكن لا يعرفون ما يبطل الأعمال. وفعلا تجد هذا الإنسان يبني مسجد، كل أحد يعرف أن بناء المسجد فضل عظيم، فتجد هذا الرجل يبني مسجد ومع ذلك يرائي فيه، صح؟ تجده دفع 500,000 أو مليون ومع ذلك يرائي فيه. تجد أنه دفع مقابل يعني إخراج رجل من السجن، وتجده يكتب في الجريدة وفي كل مكان ويصور إلى غير ذلك، ورأينا من يصور في الحرم إلى غير ذلك. فكلمة ابن القيم صحيحة، العمل يقدم على العمل، يقدمون على العمل لكن لا يعرفون ما يبطل هذا العمل من الرياء وغيرها. ومنها على المسلم أن يعرف مبطلات الأعمال، ومنها المن والأذى والرياء وغيرها. وفيها فضيلة القول للمعروف، ومنها الحث على المغفرة لمن أساء إليك، ومنها أن الأعمال الصالحة تتفاضل، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحليم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.